أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أفاد المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف فيما تقدم من أنه يشترط لتأثير العلم الإجمالي أن لا يكون أحد طرفيه أو أحد أطرافه منجزا بمنجز سابق، لأن المتنجز أولا لا يتنجز ثانيا عقلا، ومن هنا انتهى إلى قاعدة أفاد فيها بالأمس تقدم أنه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون منجزا على الإطلاق، يعني مؤثرا في المعلوم على الإطلاق، يعني في كل من الطرفين. وقد شرحت هذا المطلب أنا تحت عنوان النقطة السابعة بالأمس، وقلت إن بعد هذا الكلام يرجع في الحقيقة إلى الموضوع لا إلى المحمول، بمعنى أن المنجز بمنجز سابق إذا كان اللاحق لا يقتضي أي نوع من أنواع التنجيز الجديد، فهذا يعني أنه لا يوجد موضوع جديد. يعني إذا الإناء ألف أعلم تفصيلا بنجاسته بما يقتضي التطهير مرة واحدة، وعلمت إجمالا بعد ذلك بنجاسته أو نجاسة باء بما يقتضي التطهير مرة واحدة، فلا موضوعية للنجاسة في نفس الطرف ألف، أي إذا أصاب الدم لو افترضنا مرة ثانية المكان فهو ليس موضوعا جديدا للتنجيس ليكون موضوع جديد للزوم الطهارة. فانتفاء المحمول يلزم منه انتفاء الموضوع. طبعا العراقي ما صرح بهالكلام، أنا هيك فسرت. وعلى هذا الأساس أفاد المحقق العراقي أنه حتى يكون في نظر العقل العلم الإجمالي منجز يحكم العقل معه بالاشتغال، لابد وأن يكون منجزا لكلا طرفيه، منجز على الإطلاق يعني منجزا لكلا طرفيه، وحيث إنه لا ينجز الطرف ألف فلن يكون منجزا للطرف باء. وهذا الكلام ليس كلاما جديدا قلت بالأمس، بل يرجع إلى نفس النقطة السابقة، لأن هذا العلم الإجمالي وإن تشكل شكلا لكنه لا ينتج مضمونا تنجيزا. لماذا؟ لأنه بالنسبة لألف لا تأثير له، لأن المتنجز لا يتنجز ثانيا، وبالنسبة لباء لا يوجد حينئذ ما يمنع من جريان الأصل الترخيصي في باء، باعتبار أن هذا العلم حينئذ لا ينجز إلا على أحد التقديرين، قضية منعة الغلو اختلت على مستوى التأثير، اختلت مش على مستوى الموضوع. يعني هو موضوع لكن ليس موضوعا لأثر شرعي. طبعا شو يعني موضوع مش موضوع لأثر شرعي؟ كأنه مش موضوع. المهم يا إخوان، فقال هنا بالانحلال الحكمي، مش هيك؟ أنا قلتها كمان إنه هذا انحلال حكمي اسمه، لأن شكل العلم الإجمالي موجود لكنه لا تأثير له. ببديش عدل اللي تقدموا كلهم يا إخوان، أنا عم كرر لنكتة. إن قيل إن هذا الكلام يتنافى مع ما ذكره قبل ذلك من أن المنجز حدوثا لا ينجز بقاعا إلى أبد الآبدين، بل في كل آن ينجز في ذلك الآن، فالحصة المقارنة، الحصة المقارنة لتشكل العلم الإجمالي على مستوى العلم، مش عم نحكي على مستوى المعلوم، على مستوى المعلوم يمكن يكون واحد ويمكن ما يكون واحد، لأنه مفروض بلا عنوان، مش هيك؟ جيد، بلا عنوان يعني يمكن يكون نفس المعلوم بالتفصيل ويمكن ما يكون، بس العلم حصل متأخرا عن حصول العلم التفصيلي. هذا الفرض الأول عن محقق العراق اللي عم نحكي فيه صار ما يومين. حينئذ إذا جينا إلى الحصة المقارنة، في الحصة المقارنة فيش أسبقية، في تقارب، فكيف تقول المنجز سابقا لا يتنجز ثانيا؟ بل يصبح التأثير في هذا الزمن اللي تشكل فيه العلم الإجمالي، وانت بتسلم انه تشكل بس ما له تأثير يا محققنا العراقي، لكليهما معا تطبيقا لقاعدة أن العلتين التامتين إذا اجتمعتا في التأثير صارت كل واحدة منهما إلا ناقصة، أو بحكم العلية الناقصة، فله تأثير في التنجيز بلحاظ هذه الحصة بالخصوص. غاية الأمر تأثيره تأثير غير تام، تأثير ناقص، وهذا الإشكال هو الذي ينظر إليه صاحب المنطقة رضوان الله عليه في الوجه الخامس الذي ذكره لمعالجات الانحلال في مسألتنا في صفحة 99 من الكتاب، من الجزء الخامس. وأشكل عليه لا في صفحة 97 في إطار الحديث عن الوجه الرابع، بأن دعوى أن المتنجز لا يتنجز، أرجوكم انتبهوا يا إخوان، صحيحة بمعنى أن المتنجز فعلا بوصف كونه منجزا لا معنى لتنجزه لأنه تحصيل حاصل، وأما اشتراك المنجز اللاحق مع المنجز السابق في التنجيز بقاء، يعني في الحصة البقائية، أي حصة يعني البقائية؟ يعني عندما تشكل العلم الإجمالي بعد العلم التفصيلي، بحيث يكون التنجيز في مرحلة البقاء لهما، فلا مانع منه لأنه ليس من تنجز المنجز بوصف كونه منجزا، بل هذه الحصة البقائية استندت إلى عاملين للتنجيز اجتمعت عليها علتان تامتان، وحدة العلم التفصيلي وحدة العلم الإجمالي. فالحصة البقائية مستندة في التنجيز إلى الاثنين، الحصة الحدوثية إلى أن تشكل العلم الإجمالي مستندة إلى المنجز الأول. وهون ما فيك تقول أن المتنجز لا يتنجز. ثانيا، باعتبار في الحصة البقائية اجتمعت علتان على التنجيز، أقول هذا الإشكال ناشئ من عدم التوجه إلى حقيقة مراد المحقق العراقي من أن موضوع للتنجيز لا يوجد ثانيا حتى يشترك مع الموضوع الأول في التنجيز، إذ المفروض أن المعلوم بلا عنوان، فيمكن أن يكون نفس العنوان الأول هو الثاني، يعني ممكن يكون الأول والثاني هو الدم اللي نجز، وممكن أن يكون غيره. وإذا غيره، لنفترض البول كمان بيستدعي مرة واحدة مثلا، أو المتنجس بالبول نجس ثوبه بناء على غاية النجاسة من المتنجس الأول إلى الثاني، حتى لو كانت ماهيته شيء آخر، مدام لا يقتضي تأثيرا زائدا فلا يتحقق موضوع جديد للتنجيز حتى يتحقق علة ثانية للتنجيز، الأولى بالسين والثانية بالزاء. ها؟ وعلى هذا الأساس يكون الإشكال خروج أصلا عن ما أفاده المحقق العراقي، في المقام هذا أول. ثاني، أنا أحتمل يا أخوان إضافة إلى هذا أن يكون مراد المحقق العراقي عندما قال على الإطلاق مراده من هذا الكلام ليس مجرد صلاحيات العلم الإجمالي لتنجيز كلا طرفين كبرويا، بل أن يكون التنجيز بالفعل يستند إليه، وإلا لم يكن العلم الإجمالي علما إجماليا مؤثرا في التنجيز عقلا، بمعنى أنه حتى لو تنزلنا وسلمنا أنه فيه سببين للتنجيز، أحد السببين سابق ومستمر إلى الآن هو معلوم بالعلم التفصيلي، والآخر حدث الآن، وتصورنا مثلا استناد التنجيز بنحو الحصة البقائية إليهما معا، ما المقصود من الاستناد الفعلي إليهما معا؟ هل يوجد مؤثر متعدد، أم أن المؤثر فقد مؤثريته وبات نصف مؤثر؟ أم أن المقصود بأن هذا لولا وجود ذاك لكان منجزا وحده، وذاك لولا وجود هذا لكان منجزا وحده؟ حتما القضية الثالثة هي المقصودة. القصة مش فلسفية، انتبهوا، بمعنى أن كل واحد منهما قابل وصالح للتنجيز بشكل تام لو خلي ونفسه. فعندما قال الاستقلال في التنجيز بمعنى أن لا يكون منجزا بمنجز آخر في عرضه، فإذا وجد منجز آخر في عرضه لا يحكم العقل بلزوم أن يكون منجزا في هذا الطرف، لا يحكم العقل بالاشتغال استنادا إليه بالخصوص في هذا الطرف بالفعل، وهذا واضح لأن الآخر أيضا يصلح لهذا الأمر بالفعل. فإذا اشترك معه غيره لم يعد التنجيز عقلا يستند إليه بالخصوص. ومن هنا أدخل إلى ما قاله في الوجه الخامس ناقلا له عن المحقق العراقي، هذا اللي كنت عم قلكم إياه مقطعين له كلام وتقطيع، في صفحة 99 قال: وهذا الوجه بعد أن كرره كسوابقه مردود، فإن اعتبار قابليته للتنجيز بنحو الاستقلال في منجزيته أي العلم الإجمالي مصادر مما لا دليل عليها عليه آيل مو مشكل، بل الشاهد على خلافه كما تقدم في مثال اشتراك العلمين الإجماليين. شو بدي أسه هنا أقول نرجع إلى نفس النقطة السابقة يا إخوان، ولا يريد هنا أن يقول كلام جديد المحقق العراقي غير ما قاله سابقا من المتنجز لا يتنجز ثانيا. كل ما يريد قوله بأن المتنجز في موردنا لا نتصور وجود موضوع ثاني له بسبب العلم الإجمالي بعد وجوده أولا بسبب العلم التفصيلي، فيكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع حينئذ، موضوع تكليف لكن موضوع شكلي موجود انه تنجس هذا او ذاك، بيحتمل يكون ذاك دم وهذا متنجس بالبول مثلا، يعني لاقى متنجسا بالبول حتى يكون الاثر واحد، فلا يزيد في اثره شيئا على ذاك، فلا يوجد موضوعية للموضوع بنظر الشارع، إذ يستحيل وجود موضوعية بالفعل بنظر الشارع من دون أن يكون لها أي أثر. فهذه النقطة في كلام العراقي ليست نقطة مستقلة، نقطة مربوطة بنفس البحث السابق، ولذلك ساقهما في تعليقتي على الفوائد مساقا واحدا عندما أفاد: ومع هذا الاحتمال لا يبقى مجال، تقدمت العبارة، لحكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي، إذ معنى منجزية العلم الإجمالي كونه مؤثرا في المعلوم على الإطلاق، وهذا المعنى غير معقول. ليش غير معقول؟ غير معقول لأنه قبل قليل كان يقول متنجز لا يتنجز ثانيا، فلا يبقى إلا كون العلم مؤثرا على تقدير، يعني على تقدير كون النجاسة في الثاني، وهذا لا علم به، يصبح شبهة بدوية فيشغل أصل الترخيصي. وهذا المعنى بعدين بيقول يستحيل تنجزه من قبل العلم الإجمالي، وما هو قابل للتنجز هو التكليف المحتمل في الطرف الآخر، وهو ليس معلوما إجمالا، مشكوك شبهة بدوية صارت فتشغل أصول في طرفي. خلصنا، أنا ختمت الدرس الماضي يا أخوان بالنقطة الثامنة مش هيك؟ يعني شرحتها لكن علقتها قلت بدا شوية كلام يأتي غدا. النقطة الثامنة شو كانت؟ كانت تأييد تسجيل إشكال على المحقق النائيني صاحب المتن هو بيعبر عنه. عندما قال فلا بأس حينئذ بجريان الأصول النافية في الطرف الآخر، الأصول اللي بتنفي التكليف، ففي الحقيقة هذا محل الشاهد، وجه جريان الأصل النافي في المقام من جهة سقوط الأصل عن التأثير في الطرف الآخر اللي هو معلوم تفصيلي، لا من جهة صرف عدم المعارضة كما توهم. شو أصدق يا شيخنا العراقي لما عم بتقول وجه التنجيز إنه الأصل إذا لا يجري في الطرف الآخر لأنه بلا أثر، مش لأنه من جهة العلم الإجمالي ما بتصور أصلين ويمنع العلم عن جريانهما، فيكون جريان الأصل النافي في الطرف الآخر غير المعلوم بالعلم التفصيل السابق بلا إشكال. عم بيقول هي حقيقة المطلب، مش ما قاله الشيخ النائيني من أن الأصول لم تعد تتعارض ولذلك لا تأثير للعلم الإجمالي. شو الفرق بين مقالة النائيني، بدنا نعرف شو اللي بذهن المحقق العراقي، وبين مقالة المحقق العراقي؟ يا أخوان المحقق العراقي عم بيقول في علم إجمالي هون، مش ما في علم إجمالي، وهذا العلم مانع عن جريان الأصول في الأطراف، لكن لما كان هذا العلم لا ينجز لأن أحد طرفين منجز بمنجز سابق، فجريان الأصل في الطرف المنجز بلا أثر، ومن هنا لا يجري الأصل، والعلم حينئذ لا يكون منجزا العلم الإجمالي، فلا يمنع عن جريان الأصل في الطرف الآخر. بينما الشيخ النائيني أعلى الله مقامه الشريف عم بيقول في هذا الحال لا يوجد علم إجمالي. ليش ما عندك علم إجمالي يا شيخنا النائيني؟ يقول لأن الأصول لا تتعارض في الأطراف. ليش ما بتتعارض في الأطراف؟ لأنه عنده العلم الإجمالي نتاج تعارض الأصول وليس مانعا عن جريان الأصول، لأن الطرف ألف أو الطرف باء لا يجري عنه الأصل، فصار الخلاف بين المحقق العراقي هنا وبين المحقق النائيني مبنائي يا أخوان، أن المحقق العراقي قال بمسلك العلية فصار هذا المسار، بينما المحقق النائيني قال بمسلك الاقتضاء فجرى هذا المجرى. ومن المعلوم أنه لا يحسن استخدام الإشكالات المبنائية في المسائل العلمية، وإلا فإن عليك أن تنبه بناء على ما ذهبنا إليه من العلية. يعني أنا لما بدي خطئ النائيني كأني عم خطئ حتى على مبنى. هذا أولا. ثانيا يمكن أن يقال بأن كلامك يا شيخنا العراقي من عدم مؤثرية الأصل الجاري في هذا الطرف فيجري في هذا الطرف بلا إشكال ولا يتعارض الأصلان، بأنه تعبير آخر عن عدم تعارض الأصول. لأنه إذا الأصل مش مؤثر في أحد الطرفين يصبح إجراؤه لغو، لأن الأصل يجري لأجل تحرير الوظيفة العملية، وفي الطرف الذي أعلم تفصيلا بنجاسته فهو منجس، كيف يجري في أصل عملي ترخيص؟ فالطرف الآخر يجري في الأصل بلا معارض. فهذا تعبير آخر عن عدم تعارض الأصول، وليس شيئا جديدا، سواء بنينا على مسلك الاقتضاء أو بنينا على مسلك العلية. غاية الأمر على مسلك العلية بحاجة إلى ضم ضميمة، وهي أنه في مثل هذا الحال لا يعود العلم الإجمالي علة تامة، وإلا لو بقي علة تامة حتى لو ما كان بيجري بأحد الطرفين الأصل واقتصر فعلا على الطرف الثاني لا يضر، بدليل أنه في حالات الاضطرار أو خروج الطرف عن محل الابتلاء بعد تشكل العلم الإجمالي في زمن لاحق، مع شيله معنى تعرض الأصول بالفعل في الآن الثاني بعد الاضطرار، ومع ذلك في الطرف الثاني يبقى منجزا. كمان عم استخل الاقتضاء ما بيحكوا نفس الحكي جنابهم، أنا حكيت غير هيك في محلي، بس إنه بيحكوا نفس الحكي بأنه الأصول تعرضت تساقطت ولا تعود ثانية. وهو بده يقول العلم علة تامة للتنجيز ويبقى علة تامة للتنجيز بعد الاضطرار إلى أحد الطرفين لاحقا أو خروجه عن محل الابتلاء لاحقا. وعلى هذا الأساس ليس مجرد عدم جريان أصل في أحد الطرفين كافٍ لرفع المنجزية من العلم الإجمالي، هذا كل اللي بده إياه المحق العراق، وهذا لبا يعود إلى تبنيه مسلك العلية لا إلى شيء آخر في مقابل مسلك الاقتضاء. ولذا فإن الشيخ النيني منسجم مع نفسه عندما عبر بما عبر به من عدم تعارض الأصول. نعم أنا لما استعرضت كلام الشيخ النيني يا إخوان إذا بتتذكروا قبل الدخول إلى كلمات المحق العراقي، قلت كلام الشيخ النائيني لا يتمشى مع إيمانه بالانحلال الحقيقي، لأنه إذا في انحلال حقيقي من نوصل إلى قصة تعارض الأصول أو عدم تعارض الأصول، لأن رتبته متأخرة في البحث. يعني رتبة الاقتضاء غير موجودة إذا يوجد انحلال حقيقي، فكيف نصل حينئذ؟ يعني بعبارة أخرى لا يتشكل علم إجمالي بالتكليف، لأن الكلام عن معلوم سابق، عن علم سابق تفصيلي مش عن علم لاحق. وعلى هذا الأساس اقتضى التنويه يا إخوان النقطة التاسعة ولا شيء استنتاج، وهذا معنى كون الانحلال موجبا للتصرف في مرتبة الاشتغال، يعني حكم العقل بالتنجيز، كما أشرنا إلى الفرق بينه وبين جعل البدل الذي هو التصرف في مرتبة الفراغ مثل مجرى قاعدة الفراغ. بيقول الانحلال موجب للتصرف في مرتبة الاشتغال، يعني حكم العقل بالتنجيز، وهو غير جعل البدل من الشارع لما في تصرف في حكم العقل هناك أبدا، في تصرف من الشارع بأن يجعل غير المحرز محرز، جعل الحصة بمجرد كونها مفروغا عنها موجودة ولو لم تكن موجودة، بمجرد حيلولة الوقت موجودة ولو لم توجد أصلا. هذا اسمه جعل البدل عند المحقق العراق بفرق بيناتهم. طبعا هذا استنتاج، ما في نقطة جديدة ومطلب جديد عند الشيخ النائني، مش هيك بقول، هذا مش تصرف في مرتبة الاشتغال، هذا انحلال حقيقي للعلم الإجمالي على مبانية بالنظر إلى التكليف. شو ما النفي المهم النقطة العاشرة اللي ما أدري يا أخوان ليش جميع المحققين أهملوها، يعني سيد الخوئي ما بيصرح بس بينظر للعراقي وهو أستاذه صاحب المنطقة، استشهد بأربع خمس وجوه للعراقي في بحثنا، شهيد الصدر بثلاث أربع وجوه، وكل الوجوه أنا قلت هي تقطيع من كلام العراقي، ومرت معنا تقريبا بنحو وآخر، إذا بقي شيء بس إنهي كلام العراقي رح تعرض له كمان. لكن جوهر مطلب المحقق العراقي أهمل في كلامهم، ليش لا أدري، وهو الشق الثاني اللي هو محل البحث والخلاف بين النائين والعراق، واللي هو نظر صاحب المنطقة وهو نظر الشهيد الصادق. بالأخير في الشق الأول متفقين الشيخ النائني والشيخ العراقي أن العلم الإجمالي غير منجز، استذاك الانحلال الحقيقي وهذا الانحلال الحكمي. لكن الكلام في الشق الثاني وهو ما لو تشكل العلم التفصيلي بعد العلم الإجمالي مش قبله، مش هذا اللي ما تعرضوا له، تعرضوا له بس ذكروا له ذيك الوجوه المتقدمة، مع أنه هنا يبني على وجه واحد وحيد، وهو أنه يلزم من انحلال العلم الإجمالي الدفعي تشكل علم إجمالي تدريجي، وهو الذي يكون منجزا ويبقى التنجيز. هذا ما موجود بكلمات النائيني أصلا ولا بكلمات اللي تعرضوا للمحقق العراقي. يعني عم بقرأ واستغرب، مع أنه رح يظهر لكم إن شاء الله أنه هذا هو بيت القصير في كلامه وهو ما يبني عليه أصلا في المخالفة للشيخ النائيني في الشق الثاني، وهو ما لو كان العلم التفصيلي بنجاسة أحدهما بلا عنوان لاحقا على تشكل العلم الإجمالي، فيؤمن بانحلال العلم الإجمالي الدفعي انحلالا حكميا، لكن بيقول لك في علم إجمالي تدريجي غير منحل هو الذي ينجز، والعلم الإجمالي في التدريجيات ينجز. يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.